اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء. المصنف قسم هذا البحث تعدد الشرط واتحاد الجزاء إلى نحوين. الكلام فعلا في النحو الأول. النحو الأول كان فيما إذا كان الشرط متعددا والجزاء متحدا مع عدم إمكان تعدد الجزاء. قلنا في مثل هكذا موارد إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وكان الجزاء غير قابل للتكرار، كما في إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. تعدد الشرط واتحد الجزاء وجوب التقصير مع أن التقصير لا يمكن أن يتكرر شرعا. في مثل هكذا موارد قلنا أن منطوق القضية الأولى سيتعارض مع مفهوم القضية الثانية، ومنطوق القضية الثانية سيتعارض مع مفهوم القضية الأولى. فما الحل؟ كيف يمكن حل هذا التعارض؟ قلنا هناك طريقان. الطريق الأول أن نرفع اليد عن ظهور الشرط في الاستقلالية، فنقول أنه وإن كان يظهر من الجملة الشرطية أن الشرط مستقل، إلا أنه هذا الظهور إحنا مضطرين لأن نرفع اليد عنه جمعا بين الأدلة حتى نجمع بين الأدلة. إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، حتى نجمع بين هذين الدليلين نقول لا ظهور للجملة الشرطية في المقام على الاستقلالية. ففي الحقيقة وإن كان يظهر استقلالية خفاء الأذان واستقلالية خفاء الجدران في التأثير في وجوب التقصير، إلا أنه هذا ظاهر ليس بمراد. مراد المتكلم أنه إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، فمراده مو أن خفاء الأذان سبب مستقل، خفاء الجدران سبب مستقل، لا، نرفع اليد عن الاستقلالية في السببية، استقلالية الشرط في السببية. هذا الحل الأول. الحل الثاني نحافظ على الاستقلالية لكن نرفع اليد عن الانحصار، نرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في الانحصار، ونقول وإن كان يظهر من الجملة الشرطية الأولى أن خفاء الأذان هو السبب المنحصر الذي لا عدل له ولا بديل في التأثير في وجوب التقصير، وهكذا في القضية الثانية الشرطية الثانية يظهر منها أن خفاء الأذان هو السبب الوحيد المؤثر لوجوب التقصير، لكن حتى نجمع بين الدليلين نرفع اليد عن هذا الظهور في الانحصار، ونقول أنه كما أن خفاء الأذان سبب، كذلك خفاء الجدران سبب آخر في عرضه بديل عنه، مع الحفاظ على الاستقلالية. خفاء الأذان لوحده يؤثر في السبب، لكن هناك إلى جنبه فرد آخر وسبب آخر بديل وفي عرضه ممكن أن يؤثر بنحو مستقل في وجوب التقصير. على الأولى، على الحل الأول، راح تطلع عندنا قضية شرطية واحدة مفادها أنه إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر. قضية شرطية واحدة شرطها مجموع الشرطين. على الحل الثاني تنقول إذا خفيت الجدران أو خفي الأذان فقصر، يكون كل منهما سبب مستقل لكن على نحو البدلية، إما هذا وإما هذا هو الذي يؤثر في الجزاء. هذا اللي ذكره سابقا المصنف، ذكر الوجه الأول أن نرفع اليد عن الاستقلالية، والوجه الثاني نرفع اليد عن الظهور في الانحصار. إذا دار الأمر بين هذين الحلين، ما هو الأولى بالقبول؟ أي الحلين أولى بالقبول؟ هل أن الأولى بالقبول رفع اليد عن ظهور الشرطية في الاستقلال، أم أن الأولى بالقبول هو رفع اليد عن ظهور الشرطية في الانحصار؟ ما هو الأولى؟ احنا خلينا نرجع أولا إلى أصل مشكلتنا. أصل مشكلتنا شنو اللي سببها؟ من اللي سبب المشكلة؟ إذا قلنا إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، من اللي سبب لنا المشكلة؟ اللي سبب لنا المشكلة التزامنا بالمفهوم. المفهوم هو اللي سبب لنا المشكلة، وإلا من دون مفهوم، من دون مفهوم القضية الأولى بمنطوقها تقول بالثبوت عند الثبوت. إذا خفي الأذان فقط يثبت وجوب التقصير عند ثبوت خفاء الأذان، وهكذا القضية الثانية بمنطوقها. لما التزمنا بأن لكل قضية شرطية مفهوم، تعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الأخرى، فاللي سبب لنا المشكلة هو منه؟ هو المفهوم، التزامنا بالمفهوم. بعد خلينا نرجع خطوة، من اللي أنشأ القول بالمفهوم؟ هل أن السبب في التزامنا بظهور الجملة الشرطية في المفهوم، هل منشأ ذلك هو الإطلاق الأول أو الإطلاق الثاني؟ يعني إحنا حتى انتهينا بالتالي إلى القول بالمفهوم، هذا القول بالمفهوم من اللي أوجبه؟ من اللي ساعد عليه؟ هل اللي ساعد على التزامنا بظهور الجملة الشرطية في المفهوم هو الظهور في الاستقلال لو الظهور في الانحصار؟ شنو اللي كان يقول المصنف سابقا؟ قال أن القول بالمفهوم يتوقف على الانحصار. قال عندنا ثلاث أمور، إذا تمت إلنا إحنا نلتزم بالمفهوم. شنو؟ دلالة الجملة الشرطية على الارتباط والملازمة، دلالة الجملة الشرطية على الترتب، دلالة الجملة الشرطية على الانحصار. هذا اللي سبب لنا المشكلة، هذا اللي سبب لنا القول بالمفهوم، ظهور القضية الشرطية في الانحصار اللي اجى من اطلاق الشرط وعدم العطف عليه بأو، هذا الظهور هو اللي خلانا نقول بالمفهوم، وبالتالي هو اللي سبب لنا المشكلة. اذا اللي سبب لنا المشكلة مو الظهور في الاستقلالية وأن الشرط سبب مستقل لوحده يؤثر في الجزاء، لا، هذا ما سبب لنا المشكلة. اللي سبب لنا المشكلة هو منه؟ هو ظهور القضية الشرطية في الانحصار. خلينا نتوقف نستحق ونرجع إلى السؤال السابق، نكمل بعدين. من هذا يتضح أن المصنف النحوين من الإطلاق اللي ذكرهم سابقا، ذكر الإطلاق من حيث الإطلاق اللي تظهر فيه القضية في الانحصار، وذكر الإطلاق اللي به تظهر القضية في الاستقلال، ذكر إطلاقين. احنا سألنا أمس قلنا شنو الفائدة من هذين الإطلاقين؟ أما الإطلاق اللي يؤدي إلى الظهور في الانحصار فحتى يثبت لنا المفهوم. الثاني ليش ذكر المصنف؟ ليش ذكر أن القضية الشرطية ظاهرة في استقلالية الشرط في التأثير؟ هذا ليش ذكره؟ قلنا ما إلى مدخلية فيما سبق، هذا يتضح اليوم أنه هو فعلا ما إلى مدخلية. ليش؟ لأن المصنف اليوم يقول أن اللي سبب لنا المشكلة منشأ التعارض هو الظهور في الانحصار، هذا يعني أنه يعترف أن الإطلاق الثاني اللي ذكره، الإطلاق اللي أدينا إلى الظهور في الاستقلالية، ما إلى مدخلية في المفهوم. الآن هو يقول أن اللي سبب لنا المشكلة هو المفهوم. المفهوم منه اللي سببه؟ هو الظهور في الانحصار. الظهور في الاستقلالية يقول ما سبب لنا مشكلة، هذا يعني أن الظهور في الاستقلالية ما له مدخلية بالمفهوم. الآن يعترف بالضمن أن الظهور في الاستقلالية لا مدخلية له في المفهوم. إذن ليش ذكر المصنف هناك في مقام الاستدلال على ظهور القضية الشرطية في الانحصار ذكر، قال الدليل هو الإطلاق، وذكر نحوين من الإطلاق. شنو الداعي اللي خلاه يذكره هناك؟ الداعي قد يكون والله العالم، الداعي لذكره سابقا هو أنه لما كان البحث فيما سبق، البحث عن دلالة الإطلاق في دلالة الإطلاق على الانحصار، على انحصار الجزاء في الشرط المذكور في القضية. لما كان البحث في ذلك ويريد يتوصل من خلاله إلى الدلالة على الانحصار، هذا البحث الثاني وإن كان إحنا ما نحتاجه في ذات المقام، لكن البحث فيهما على نسق واحد، بنسق واحد، بطريقة واحدة. فالمصنف حينما ذكر الإطلاق المؤدي إلى الظهور في الانحصار قال بالمناسبة، خلي أذكر الإطلاق اللي يؤدي إلى الظهور في الاستقلالية حتى لا أجي بعدين وقت اللي أحتاجه أكرر نفس البحث. فدفعا لمحذور التكرار المصنف ذكره هناك، وإلا هو ما إلى مدخلية، ما إلى مدخلية في المفهوم. لكن لما كان الكلام عن الإطلاق وعن ظهور القضية الشرطية في الانحصار والدليل على ذلك هو الإطلاق، قال عندنا ظهور آخر دليله هو نفس الإطلاق، دليله أيضا الإطلاق. فإحنا كما راح نستدل هناك، كما راح نستدل على الانحصار بالإطلاق، راح نستدل على شيء اسمه الاستقلالية أيضا بالإطلاق. فلما كان البحث فيهما بنسق واحد بطريقة واحدة أراد المصنف أن يذكر هناك حتى يدفع محذور التكرار، حتى يجي يعيد نفس البحث هنا في مقام الاستدلال على ظهور القضية الشرطية في الاستقلال اللي اليوم في بحثنا نحتاجه. هاي ظهور القضية الشرطية في الاستقلال احنا نحتاجه الآن، حتى ما يذكره مرة ثانية، حتى ما يذكره مرة ثانية، ذكره هناك ولو كان هو هناك ما كان يحتاجه. قد يقال أن هذا السبب اللي دعا المصنف إلى ذكر ذات الإطلاق في ذات المقام مع أنه ما كان يحتاجه. واضح هذا قد يكون هو الوجه. بعد السؤال الثاني اللي ذكرناه وبعد ذلك نتمم البحث، أنه قلنا ليش كانت هذه المسألة وهذا البحث كان من لواحق المفهوم، قلنا راح يتضح في أثناء البحث اليوم يتضح أنه ليش كانت هاي المسألة من لواحق المفهوم. واضح ليش؟ واضح لأنه قلنا هاي مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء، وأنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء شنو العمل، وهل أن السبب هو كل منهما على نحو الاستقلال أو المجموع. وهذا بحثنا، هذا بحثنا إنما عد من لواحق المفهوم. واضح لأن المشكلة من اللي ينشئها؟ القول بالمفهوم. فإذا التزمنا وقلنا بالمفهوم تنشأ هاي المشكلة، أما إذا ما التزمنا بالمفهوم فما عندنا مشكلة. إذا هذا البحث لابد أن يعد من توابع ومن لواحق بحث المفهوم. إذا بنينا على المفهوم كما هو الصحيح، إذا بنينا على المفهوم تجي هاي المسألة، أما إذا ما بنينا على المفهوم فلا بحث في هذه المسألة. من هنا عدد هذه المسألة من لواحق المفهوم. وسابقا ذكر المصنف أول ما دخلنا في البحث قال ومن لواحق مبحث مفهوم الشرط مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر. ليس من اللواحق الآن اتضحت. إذن هذين سؤالين جاوبناه هنا، الآن نرجع إلى بحثنا. شنو كان بحثنا؟ أنه إذا دار الأمر بين هذين الحلين، بين هاتين المحاولتين لرفع المعارضة، بين منطوق الأولى ومفهوم الثاني، ومنطوق الثانية ومفهوم الأولى، شنو المقدم من هذين البحثين، أو شنو المقدم من هذين الحلين للتعارض؟ المصنف يقول لما كانت المشكلة ناشئة من المفهوم، وبالتالي هي ناشئة من ظهور الجملة الشرطية في الانحصار، فإحنا حتى نحل المشكلة لابد أن نرجع إلى منشأ المشكلة ونرفع هذا المنشأ. مو نجي نحل المشكلة بأن نرفع اليد عن شيء أجنبي عن منشأ المشكلة. المشكلة نشأت من القول بالمفهوم، يعني من الانحصار، من ظهور القضية الجملية، من ظهور القضية الشرطية في الانحصار. فإحنا لابد أن نرفع اليد عن هذا الظهور، ما نرفع اليد عن ظهور آخر ما له علاقة بالمفهوم وما له علاقة بنشوء المشكلة. منشأ المشكلة هو الظهور في الانحصار. فحتى نحل هذا التعارض لابد أن نتنازل، نقول نعم القضية الشرطية بشكل كبروي كلي ظاهرة في الانحصار، لكن في خصوص هذا المورد لأجل التعارض نقول في خصوص هذا المورد أن القضية الشرطية لا تكون ظاهرة في الانحصار، فنرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الانحصار، وبالتالي نقول أنه خفاء الأذان بشكل مستقل يؤثر في وجوب التقصير، كما أن في عرضه أكو سبب آخر شرط آخر ممكن أن يؤثر في وجوب التقصير وهو خفاء الجدران. إذن هيك راح تصير القضية الشرطية، إذا خفي الأذان أو لم يخف الأذان، خفيت الجدران حينئذ فقط صرت. فالمكلف بعد اللي كان سابقا في حيرة راح يعرف تكليفه، يقول إذا خفي كل من الأذان والجدران القضية واضحة أنه يجب التقصير، وهكذا إذا خفي الأذان من دون أن تخفى الجدران أيضا يجب التقصير، وهكذا أيضا إذا خفيت الجدران من دون أن يخفل الأذان أيضا يجب التقصير. إذن هي تصير مجموع القضيتين الشرطيتين، إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر على نحو البدلية، إذا ما أكو جامع، إذا أكو جامع نقول الجامع هو الذي يؤثر في وجوب التقصير. إذن إحنا حتى نحل المشكلة لابد أن نلتزم برفع اليد عن الانحصار، وبالتالي الحل الثاني المحاولة الثانية للحل هي التي تكون أولى بالقبول. أما ظهور القضية الشرطية في الاستقلالية هذا نبقى نحافظ عليه. انقل إذا كانت المعارضة بين المنطوق، منطوق الأولى مثلا ومفهوم الثانية، معارضة بين منطوق الأولى منطوق قضية ومفهوم قضية أخرى، إذا كانت المعارضة بين هذين الأمرين، إحنا ليش إجينا رأسا للمفهوم وحاولنا نتنازل عن المفهوم؟ فخلينا نتنازل عن المنطوق، شنو المرجح لتنازلنا عن المفهوم والتزامنا بالمنطوق؟ صارت مشكلة بين منطوق الأولى ومفهوم الثانية، رأسا إحنا قلنا أيها المفهوم أنت لابد أن تصفر ولابد أن تنحني في قبال منطوق الأولى. ليش ما جينا حاولنا أن نتلاعب، عليكم السلام، أن نتلاعب بمنطوق الأولى مثلا حتى نحافظ على مفهوم القضية الثانية، وهكذا بالعكس. المرجح اللي خلانا نتنازل عن المفهوم وما نتنازل عن المنطوق واضح، لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. دلالة المنطوق اللي هي الثبوت عند الثبوت أقوى من دلالة المفهوم اللي هي الانتفاع عند الانتفاع، لوضوح أن المنطوق دائما يدل على مدلوله بخلاف المفهوم. المفهوم يتوقف على إثبات الانحصار، فدلالة المنطوق دلالة فعلية، دلالة المنطوق دلالة فعلية منجزة لا تتوقف على شيء، بخلاف دلالة المفهوم دلالة تعليقية غير فعلية تتوقف على إثبات الانحصار. فإحنا أولا لا يمكن أن نثبت المفهوم، إذا جاء زيد فأكرمه قطعا تدل على الثبوت عند الثبوت، هذا ما في مشكلة، دلالة منطوقية موجودة. نعم الدلالة على المفهوم تحتاج إلى أن نثبت هاي العناصر الثلاثة، ملازمة ترتب وانحصار، بعد ذلك نقول بالمفهوم. ومعلوم أن المنجز أقوى من المعلق، فإذا دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، من هنا إحنا التزمنا بالدلالة المنطوقية ورحنا حاولنا نرفع اليد عن بعض خصوصيات المفهوم حتى نجمع بين الدليلين، اتنازلنا عن الحصار حتى نجمع بين الدليلين. ثم شيء آخر إذا تنازلنا عن الدلالة عن الانحصار، يعني إذا خفيت الأذان، إذا خفي الأذان فقصر، قلنا لأجل المعارضة لابد أن نرفع اليد عن ظهور الشرطية في الانحصار، فنقول أن خفاء الأذان مو هو المنحصر، أكو إلى جانب شيء آخر شرط آخر ممكن يحقق وجوب التقصير، شنو هذا الشيء الآخر؟ هو خفائل الجدران. نسأل يمكن أن يكون شيء ثالث؟ هذا السؤال ثاني. نقلنا أن خفاء الأذان ممكن أن يكون بحسب القضية الأولى يمكن أن يكون شرطا، بل هو شرطا، وكذلك خفاء الجدران هو شرطا، ونتنازل عن الانحصار. هل هناك، نسأل هل يمكن أن يكون هناك أمر ثالث يمكن أن يكون شرطا غير خفاء الأذان وخفاء الجدران؟ أكو شيء ثالث؟ نقول إحنا بحسب ظهور الشرطية، راح نرجع نفس القضية، بحسب ظهور القضية الشرطية في الانحصار ننفي الثالث، نقول ماكو ثالث. ليش؟ لأنه يظهر من القضية الشرطية الانحصار، عجيب، متنازلنا عنه. نقول نعم صحيح إحنا نتنازل عن الانحصار، لكن وين؟ بمقدار الضرورة، الضرورات تقدر بقدرها، مو نتنازل عن ظهور القضية الشرطية في الانحصار مطلقا. لا، نقول خفاء الأذان شرط ولا شرط آخر غير سوى منه، سوى خفاء الأذان. هكذا بالطرف الثاني نقول خفاء الأذان شرط منحصر ولا شرط آخر غير سوى خفاء الأذان، أما أمر ثالث ننفيه بدلالة القضية الشرطية على الانحصار. إذن إحنا حينما نرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الانحصار ما نرفع اليد عن الظهور بالمرة رأسا أصلا، بحيث ما يبقى للقضية الشرطية ظهور في الانحصار، لا، نرفع اليد بالمقدار اللي عالجنا المشكلة ويرفعنا المشكلة، اللي هو بمقابل الشرط الثاني. أما بمقابل ثالث أو رابع أو خامس تبقى القضية ظاهرة في الانحصار، وتكون دالة على عدم وجود شروط أخرى غير هذين الشرطين. هذا المصنف أيضا هم أشار إليه، وعليه إذن النتيجة أنه لا بد من رفع اليد عن الانحصار، ونقول أن الشروط بنفسها مستقلة لكن ليست بمنحصرة. فإذا تحقق أحد الشرطين دون الآخر يتحقق الجزاء، إذا تحقق خفاء الأذان لوحده أو خفاء الجدران لوحده يتحقق الجزاء وهو وجوب التقصير، وإذا تحقق كل منهما فإما أن يتحققان على نحو التعاقب، وإما أن يتحققان على نحو الاقتران. على نحو التعاقب يعني يحدث أولا مثلا خفاء الأذان كما هو الغالب، ثم بعد ذلك يحدث خفاء الجدران. من المؤثر في وجوب التقصير؟ لابد أن نقول المؤثر هو الأول، والثاني لا يقع مؤثرا. لما كان خفاء الأذان شرطا مستقلا فهو الذي يؤثر في وجوب التقصير، أما اللي يقع بعده فلا يؤثر في وجوب التقصير. ليش؟ لأن إحنا فارضين أول ما دخلنا بالبحث قلنا بحثنا فيما إذا لا يمكن للجزاء أن يتكرر، في الجزاء غير القابل للتكرار. فإذا وقع خفاء الأذان وترتب الجزاء وجوب التقصير بعد خفاء الجدران لا يؤثر في وجوب التقصير، لأنه لا يمكن أن يتكرر. هذا إذا وقع متعاقبين، أما إذا وقع متقارنين فيكون الشرطان معا كالشرط الواحد، كالسبب الواحد في التأثير، ويؤثران مرة واحدة في وجوب التقصير. إذا حصل واحد منهم ثلاث حالات أدنى، إذا حصل واحد منهم فهو المؤثر، إذا حصل على نحو التعاقب فالسابق الأول هو المؤثر والثاني لا يؤثر، وإذا حصل على نحو الاقتران يكونان معا هما المؤثرين في الجزاء. هذا تمام اللي ذكر المصنف في هذا البحث. قال وإذ يدور الأمر، احنا ذكرنا كل من الحلين، وصلنا إلى أنه هو من الراجح، ما هو الراجح من هذين الحلين. قال وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرف، أنه نرفع اليد عن الظهور في الاستقلال لو الظهور في الانحصار. قال فأيهما أولى؟ هل الأولى تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال اللي نتيجته شنو؟ اللي نتيجته أن خفاء الأذان لوحده لا يؤثر، خفاء الجدران لوحده لا يؤثر، هما معا يكونان بالمجموع يكونان سببا واحدا مؤثرا في الجزاء، أو تقييد ظهوريهما في الانحصار اللي نتيجته أن كل واحد منهم سبب مستقل في عرض الآخر بديل عن الآخر، أو تقييد ظهورهما أو تقييد ظهوريهما في الانحصار قولان في المسألة، والأوجه على الظاهر هو التصرف الثاني اللي هو شنو؟ رفع اليد عن الانحصار، لأن منشأ التعارض بينهما يقول إحنا من نصير مشكلة لابد أن نرجع إلى منشأ المشكلة نحاول نعالجه، مو نعالج المشكلة بأن نرفع اليد عن شيء آخر أجنبي عن منشأ المشكلة وإن كان يحل لنا المشكلة، لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار، هذا اللي سبب لنا المشكلة. أكو قبل مرتبة، أكو قبل مرتبة، وهو أن المنشأ للمشكلة هو القول بالمفهوم، ولذلك صارت هذه القضية من توابع ومن لواحق مسألة المفهوم أعرض عنها المصنف لوضوحها. قل منشأ المشكلة القول بالمفهوم، من هو منشأ القول بالمفهوم؟ الانحصار، هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم. فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم، فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار. زين، نسأل نرفع اليد عن الانحصار أصلا بالمرة مطلقا؟ يقول لا، بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشخصية الأخرى، مو نرفع اليد عن الانحصار أصلا بحيث القضية الشرطية لا ظهور لها في الانحصار أصلا، بعد ما يبقى لها ظهور في الانحصار، يقول لا، نرفع اليد عن الانحصار في قبال ما يفهم من منطوق الشرطية الأخرى، أما انحصار في قبال شرط ثالث ورابع وخامس وسادس، يقول يبقى القضية الشرطية لها ظهور في الانحصار عن ظهور كل منهما في الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى. ليش بالإضافة؟ هذا القيد منين جبته؟ قول لأن الضرورات تقدر بقدرها، ما يصير أني أزيد على مقدار الضرورة في رفع اليد عن الظهور، لأن انتهى هذا، ترى هذا يعني توقع عبارته صريحة يعني مو كلش فني، يقول لأن ظهور المنطوق أقوى، هذا تعليل علمي، هذا تعليل علمي، تعليل للسؤال الأول اللي إحنا ذكرنا، إحنا ذكرنا سؤالين، السؤال الأول إحنا ليش رأسا نروح للمفهوم نتنازل عنه، هذا السؤال، السؤال الثاني إذا تنازلنا عن الانحصار نتنازل عنه أصلا لو بمقدار معين، سؤالين عندنا، الأول هذا اللي انتهى اللي يعبر عنه بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى، أما هذا لأن ظهور المنطوق أقوى هو في الحقيقة تعليل علما، تعليل فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار اللي هو بالنتيجة لا بد من رفع اليد عن المفهوم. ليش نرفع اليد عن المفهوم؟ خلي نرفع اليد عن المنطوق، يقول لا، لأن ظهور المنطوق أقوى. المصنف أرسلها أرسال المسلمات، قال ظهور المنطوق أقوى، ما بين شنو العلة، احنا بينا قلنا لأن ظهور المنطوق منجز لا يتوقف على شيء بخلاف ظهور المفهوم، فإنه معلق على الدلالة على الانحصار، على الظهور في الانحصار، فمتى ما كان هناك ظهور في الانحصار كان هناك مفهوم، بخلاف المنطوق، المنطوق ما يتوقف على شيء، ما يتوقف غير على العلم بالوضع، كل عالم بالوضع يحصل عنده الدلالة على المنطوق، أن المفهوم يحتاج بالإضافة إلى ذلك دلالة على الملازمة والترتب والانحصار اللي هو المهم. قال أما ظهور كل من الشرطيتين في الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه أو حتى ترفع اليد عنه، ما أكو داعي، إحنا التجئنا إلى رفع اليد عن الانحصار لوجود المشكلة، المشكلة إذا انحلت برفع اليد عن الانحصار بمقدار معين حينئذ بعد ما تداعي إلى رفع اليد عن الظهورات الأخرى، تبقى القضية الشرطية ظاهرة فيها. يقول: وإذا ترجح القول الثاني، الحل الثاني، وهو التصرف في ظهور الشرطين في الانحصار، يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير. ليه؟ لأن بقينا محافظين على الظهور في الاستقلالية. خطاء الأذان مستقل في التأثير، خطاء الجدران مستقل في التأثير، لكن ليسا بمنحصرين. فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير. إذا تحقق فقط خطاء الأذان من دون خطاء الجدران، أو تحقق فقط خطاء الجدران من دون خطاء الأذان، هو هذا اللي خلانا نطرح البحث أصلا، أن المكلف يتحير، يخفى الأذان ولا يخفى الجدران، فين وظيفة التخطير؟ تمام، الآن صار واضح الجواب. نقول له مجرد أن يتحقق واحد من الأمرين أنت يجب عليك التخطير. فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم، وهو وجوب التخطير. وإن حصل مع اثنيناتهم صارا، نقول له إذا اثنيناتهم صارا أكو حالتين، إما أن يصير واحد وراء الثاني فالمؤثر هو الأول، وإما أن يصير معا يعني يقترنان معا فالمؤثر هو كل منهما على نحو المجموع، مجموعهم يصيرا كالسبب الواحد. فإن كان حصولهما بالتعاقب كان تأثير للسابق، وإن تقارنا كان الأثر لهما معا، اثنيناتهم اللي يأثرون ويكونان كالسبب الواحد. ليش؟ لأن احنا فارضين أول ما دخلنا للبحث أن محل كلامنا فيما إذا امتنع تكرار الجزاء، ويكونان كالسبب الواحد لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض. واضح هذا؟ إذا كان قرينة دالة على شنو؟
عدم ظهور الجزء التقيد.
اي
فارس
وين؟
فارس اكو قرينة يتعدد التعدد الشرط هو قرينة على عدم ظهور
الجزء. مجاوبنا قلنا احنا صحيح اصل القضية الشرطية اولا احنا بحثنا بشكل كبروي، بشكل كبروي بقطع النظر عن المواد، قلنا القضية تدل بالوضع على الملازمة، بالوضع على الترتب، بالإطلاق على الانحصار. اجينا جبنا هاي القضية الشرطية، قلنا هاي القضية الشرطية تدل على المفهوم، جبنا قضية شرطية ثانية أيضا قلنا تدل على المفهوم. ليه؟ لأن احنا قلنا قياسنا الشكل الأول كل قضية ظاهرة في المفهوم، وهذه هي قضية شرطية إذا ظاهرة في المفهوم، هكذا الثانية. لكن من اجينا جمعناهن وطلعنا مفهوم لكل منهما صارت عندنا مشكله، نقول جيد خلينا نرفع اليد عن خلينا نحل المشكله. شلون نحل؟ مجاوب ثاني بالاثناء. شلون نحل المشكله؟ نرفع اليد عن الانحصار بمقدار الضروره، اما فيما زاد على ذلك تبقى القضيه ظاهره في الانحصار كما انها داله بالوضع على الملازمه وعلى الترتب. ماكو قرينة.
قرينة تعدد الشرط قرينة.
تعدد الشرط قرينة على شنو؟
عدم ظهور الجملة في المفهوم، يعني في الانحصار،
وبالتالي
عدم ظهورها في المفهوم.
إيه يعني النتيجة شنو؟ ما قاعد تفهم السؤال. النتيجة شنو تسوي؟ هذا البحث العلمي العملي الدسم اللي له تطبيق، تطبيقه ويا هذا، تطبيقه ويا نفس هذا المثال، هو تطبيق فقهي. هذا
كل جمله شرطيه مع القرينه
شلون؟
لا كل جمله شرطيه ويا
قرينه. لا مو احنا شلون افتهمنا قرينيه هذا الجمع؟ شلون افتهمنا القرينيه؟ شلون افتهمنا القرينيه؟ اولا احنا قلنا اول ما اجينا شفنا هاي القضيه الشرطيه الاولى قلنا ظاهرة في المفهوم، هاي القضية الشرطية ظاهرة بالمفهوم. تقول مو وجود هذا قرينة، ما يخالف خلي قرينة. قرينة بس ما بعد القرينة بالمرتبة الثانية تسوي تبقى ظاهرة لو ما تبقى ظاهرة؟ قلت تبقى ظاهرة. يعني هذا البحث ما أعتقد مر علينا من الأصول، من بداية الأصول وإلى الآن بحث تطبيقي أوضح من هذا البحث. اصلا هو نفس مثال هو هذا يذكره يتنازعون هناك بالفقه في بحوث الخارج في نفس هذا المثال، وانه هو شلون نحله. هذا المصنف ذكر حلين من اصل ربما ست حلول تذكر في هذا، وان كان المصنف ذكرها وساقها وكانها ما عندنا احنا غير هالحلين، بس لا البعض يذكر بعد اكثر من هذه الحلول. هذا المقدار اللي ذكره المصنف. واما النحو الثاني، شنو كان النحو الاول؟ اولا شنو كان كلامنا؟ كان كلامنا في تعدد الشرط واتحاد الجزاء. قلنا هذا الى نحوين يمكن ان يتصور بنحوين. النحو الاول ان يكون الجزاء غير قابل للتكرار. قلنا غير قابل للتكرار المراد منه غير القبول الشرعي اللي هو يستبطن العقلي بالضمن. النحو الثاني ما إذا كان الشرط قابل للتكرار، مثلنا له بالاغتسال، إذا أجنبت فاغتسل وإذا متستميت فاغتسل، هذا ممكن أن يجي المكلف يمتثل للشرطية الأولى ويغتسل ثم يكرر اغتساله، ماكو مانع لا عقلي ولا شرعي من تكرار الاغتسال. الاغتسال فيه القابلية أن يتكرر. هذا البحث الثاني، أنه إذا تكرر، إذا تعدد العفو تعدد الشرط واتحد الجزاء القابل للتكرار. هذا النحو الثاني، البحث الثاني. نجي من البداية نفس هاي القضية اللي دائما نذكرها، نقول إذا كان هناك دليل دال على الاستقلالية، إذا كان هناك دليل دال على الاستقلالية وأن كل من هذين الشرطين مستقلون، هذا لا كلام لنا فيه، ما إلنا كلام به. العفو بالعفو، إذا كان هذا ممكن أن نتصوره بنحوه، أن يكون هناك دليل دال على أن كل من هذين الشرطين هو في حقيقته جزء للسبب، مو سبب مستقل. كما لو كان في نفس هذا مثالنا، ولو فرضية مو كلش يعني واضحة، بس نفس هذا مثالنا نقول الجنابة جزء السبب في الاغتسال ومس الميت جزء السبب في الاغتسال، بحيث إذا تحقق أحدهما دل الدليل الخاص، رواية عندنا مثلا، نص شرعي عندنا يقول أن نفس الجنابة لوحده ما يأثر وجوب الاغتسال، مس الميت لوحده ما يأثر وجوب الاغتسال، دل الدليل على أن المجموع هو الذي يؤثر في الاغتسال، يعني الجنابة زائد المس الميت هو اللي يؤثر وجوب الاغتسال، أما كل واحد منهما لا يؤثر. إذا كان عندنا هيك دليل معنى ذلك النتيجة واضحة، نقول لابد من أن ينضم كل منهما حتى يؤثر في الجزاء، النتيجة واضحة وما عندنا بحث، هذا خارج عن محل الكلام. لا، إذا كان عندنا دليل خاص يدل على أن على أن نفس الجنابة لوحدها من دون ضميمة توجب الاغتسال، مس الميت لوحده من دون ضميمة يوجب الاغتسال، لو عندنا هيك رواية عندنا نص شرعي يقول أن كل منهما مستقل، لو ما عندنا دليل خاص لكن عندنا ظهور تقدم، ظهور الشرط في شنو؟ في الاستقلالية. احنا اتهمنا مما سبق ان الاطلاق يدل على ان الشرط مستقل في التأثير بالجزاء، فاذا كان عندنا دليل خاص يقول بالاستقلالية او اتهمنا الاستقلالية من نفس ظهور القضية الشرطية، هذا اللي هو يدخل في محل بحثنا وفي نزاعنا الآتي. فنسأل هنا بالنحو الثاني، بالنحو الأول ما عندنا السؤال، بالنحو الثاني اللي عندنا دليل على الاستقلالية أو استدلينا على الاستقلالية بالظهور، نسأل هذا السؤال، أنه إذا تحقق أكثر من شرط، إذا تحقق أكثر من شرط في وقت واحد أو في أوقات متعاقبة، بأن استوى المكلف، بأن المكلف أذنب ومثل ميت، إما يعني في زمان واحد كما في غير هذا المثال، أو مثلا في أزمنة مختلفة، أذنب ومس الميت، حقق الشرط الأول وحقق الشرط الثاني. السؤال، هل يكون في هذه الحالة، لا تروحون للجزاء، خلونا بالسر، لا تنسبق الأذهان إلى الجزاء وأنه هو شنو الوظيفة من حيث الجزاء، لا خلونا بالسر، قاعد نحكي الآن بالسر في هذا البحث. نقول في مثل هكذا حالة، هل نقول بأن لنا علل متعددة وأسباب متعددة بحيث كل واحد من هذه الأسباب تكون سببا مستقلا ولا ارتباط ولا تداخل بينها؟ هيك نقول، أو أنه لا، نقول صحيح الجملة الشرطية ظاهرة الاستقلالية، لكن تعدد الشرط يعني أن يكون كل منهما مجموع الشرطين يكون سببا واحدا وعلة واحدة بحيث تؤثر تأثيرا واحدا. شنو الفرق؟ الفرق على الأول أن يصير أكثر من سبب يؤثر تأثيرات متعددة، على الثاني يكون عندنا علة واحدة وسبب واحد يؤثر تأثير واحد. نطرح هذا السؤال، نطرح هذا البحث. الأول، إذا كان عندنا علل متعددة وأسباب متعددة، هذا اللي يصلحون عليه عدم تداخل الأسباب، الأسباب لا تتداخل وتكون سببا واحدا. البحث الثاني اللي قلنا بالنتيجة صار عندنا سبب واحد وعلة واحدة، هذا يعبرون عنه تداخل الأسباب، تداخل الأسباب. هذا البحث وهذا السؤال اللي يطرح الآن. يقول إذا تعدد الجزاء شنو عندنا أسباب متعددة وبالتالي تأثيرات متعددة، لا نروح للامتثال بعدين شلون نمتثل، شلون نمتثل راح نبحث بحث آخر، بس المهم قبل الامتثال، قبل عالم الامتثال وأنه نمتثل مرة واحدة لو نمتثل مرتين، لا مو هذا بحثنا. بحثنا أصلا كم وجوب عندنا، كم تأثير عندنا، عندنا وجوبية، لو عندنا وجوب واحد، وجوب واحد هذا اللي يسموه تداخل الأسباب، هذا الشرط وهذا الشرط وهذا الشرط تداخل، هاي الأسباب تداخلت وصارت سببا واحدا فأثرت تأثيرا واحدا، أو لا نقول القاعدة تقتضي عدم تداخل الأسباب وأن كل سبب مستقل، كل سبب مستقل على حدة لا يمكن أن يتداخل مع السبب الآخر. هذا سؤالنا، هذا بحثنا، شنو مقتضى القاعدة بقطع النظر عن الروايات، بقطع النظر عن الأدلة الخاصة اللي وردت في غسل الجنابة وأن غسل الجنابة يغني أو لا يغني، هذا بحث كله بحث فقهي، بحث عناصر خاصة ترد في بعض الموارد ولا ترد في موارد أخرى. إحنا بالأصول نريد نبحث عنصر مشترك بحيث نطلع بنتيجة ونطلع بقاعدة نكتبها في بحث علم الأصول، نقول القاعدة تقتضي تداخل الأسباب أو القاعدة تقتضي عدم تداخل الأسباب، نريد نطلع بنتيجة كبروية بقطع النظر عن الأدلة الخاصة. شنو مقتضى القاعدة؟ شنو مقتضى القاعدة؟ اختلف في ذلك. المشهور قال بعدم تداخل الأسباب، الأسباب مستقلة لا تتداخل فيما بينها، البعض قال بالتداخل، المصنف تبعا للمشهور يقول الحق هو عدم التداخل، عدم تداخل الأسباب، الأسباب لا تتداخل، كل سبب يؤثر تأثيرا مستقلا بقطع النظر عن الأسباب الأخرى. خلي نقرأ هذا المقدار ثم نكمل. ما أخذ عدم الأخذ نكمل، خلي نقرأ. وأما النحو الثاني وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار، قلنا إحنا الجامع المشترك بين النحوين تعدد الجزاء، تعدد الشرط العفو واتحاد الجزاء، الفارق أن الأول غير قابل للتكرار، هذا قابل للتكرار. وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار فهو على صورتين، أولا أن يثبت بالدليل أن كل من الشرطين جزء السبب. واضح المصنف ليش قسم هاتين الصورتين، لأن احنا نريد نبحث الأسباب تتداخل أو لا تتداخل، تتداخل الأسباب لو ما تتداخل، نريد نبحث هذا. بالصورة الأولى البحث ما إلى محل. ليه؟ لأن الدليل الخاص دل على أن كل شرط هو جزر، فقطعا النتيجة لابد من الحكم بالتداخل. أصلا تداخل وعدم تداخل ما إلى معنى بعد. كون نقول أنه يكون تجتمع الشرائط حتى تكون سبب واحد للتأثير، يعني النتيجة نتيجة تداخل، وإن كان تداخل ما يتصور، لأن تداخل شو وقت لما نكون عندنا أسباب مستقلة نسأل نقول تداخل لو ما تداخل. أما لو كان عندنا جزء سبب بعد ما نسأل نقول تداخل وعدم تداخل، لكن النتيجة هي نتيجة التداخل، تداخل الأسباب. قال أن يثبت بالدليل، يعني دليل خاص، أن كل من الشرطين جزء السبب، ولا كلام حينئذ في أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا. أنا حاولت أحترز في هذا البحث عن إدخال البحث الآتي. البحث الآتي راح يجينا بحث في أنه إذا تعددت الأسباب شنو نكتفي بجزاء واحد لو لا نكتفي، هذا اللي يجي أن غسل الجنابة يغني أو لا يغني. بحث ذاك البحث الثاني، مو بحثنا احنا. احنا بحثنا نتحدث عن الاسباب وتأثيرها، اما عالم الامتثال كم جزاء نوجد كم جزاء يتحقق ذاك بحث اخر، مو بحثنا احنا. بحثنا هذا، ولذلك انا ضيقت على نفسي بالتعبير، حاولت ان ما ادخل ذاك البحث، ولذلك العبارات تضيق وما اقدر اوصل المطلب باكثر من عبارتين ثلاثه، لكن مع المسامحة ممكن أن واحد يتوسع بالكلام ويبين بشكل أكثر. نشوف المصنف السامح لو ما سامح. لا، أن يثبت بالدليل أن كل من الشرطين جزء السبب، ولا كلام حينئذ في أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا. ثانيا، أن يثبت من دليل مستقل، أو لا مو من دليل مستقل، مو رواية تجي تقول الأسباب مستقلة، لا، نفس ظهور الشرطية قلنا سابقا الجملة الشرطية إلها ظهور في الاستقلال، أو من ظاهر دليل الشرط. ظاهر في شنو؟ في الاستقلالي أن كل من الشرطين سبب مستقل لا يحتاج إلى ضمينة حتى يأثر في الجزاء، سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن. هاي المصنف من ذكرها احنا ملزمين كون نقول ان ترى هذا النحو الثاني يا اخوان مو من لواحق البحث في المفهوم، اللي من لواحق البحث في المفهوم هو النحو الاول فقط. ليش؟ ليش؟ لان هذا البحث بحث في نفس المنطوق، وان المنطوق منطوق القضية الشرطية بغض النظر عن المفهوم، سواء انت لم تقل بالمفهوم او انا قلت بالمفهوم لا فرق، لابد ان نبحث البحث أنا وياك بخلاف البحث الأول. البحث الأول ما كان يبحثه إلا من يقول بالمفهوم، صار عنده تعارض بين المنطوق والمفهوم. أما الآن هذا البحث مختص بالمنطوق ولا علاقة له بالمفهوم، إذن القائل بالمفهوم المنكر للمفهوم لابد أن يبحث هذا البحث. قال سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن، فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين. وقع الشرط الأول المذكور بالشرطية الأولى، ووقع الشرط الثاني المذكور في القضية الشرطية الثانية، مع أن الجزاء واحد وغير قابل للتكرار. وقع البحث أن القاعدة أي شيء تقتضي، هل تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء. لاحظوا حتى المصنف العبارة ضيقة عليه، رأسا قال القاعدة تقتضي تداخل الأسباب، وشنو تداخل الأسباب؟ احنا ما عرفنا إلى الآن شنو تداخل الأسباب، البحث شنو ما عرفنا. انت رأسا قلت تداخل الأسباب لو عدم تداخل الأسباب، غير كون أنا أعرف معنى تداخل الأسباب ومعنى عدم تداخل الأسباب حتى أفتي، حتى أقول بلي القاعدة تقتضي الأول أو الثاني. المصنف هم العبارة ضيقة عليه، لأنه مجرد أن يحاول يبين راح يدخل من حيث يشعر أو لا يشعر في البحث الثاني، وهو ما يريد يقحم بحثين في بحث واحد. إحنا بينا شنو المراد من تداخل الأسباب. تداخل الأسباب يعني يكون عندنا علة واحدة، سبب واحد، تأثير واحد. أما عدم تداخل الأسباب عندنا علل متعددة، أسباب متعددة، تأثيرات متعددة. هل تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط أو النوم ونحوها؟ واضح إذا اجتمعت نواقض متعددة ما نقول أن هذا الشخص أحدث مرارا، لا، نقول أحدث مرة واحدة. لا تقول لي كم مرة يتوضا، ما قاعد أحكي على الوضوء كم مرة يتوضا، لا، أريد أقول لك كم مرة أحدث. هذا اللي أجلكم الله تبول ونام، هذا اللي تبول ونام كم مرة أحدث؟ أحدث مرة واحدة، الحدث صدر منه مرة واحدة، مو أنه البول أولا نقض الوضوء ثم النوم نقض الوضوء، ما عندنا هيك، لا، هن البول والنوم اجتمعا في التأثير فصار تأثيرا واحدا، فالأسباب تتداخل، بعد عندنا يصير سبب واحد. بعض الأمثلة ترى أحيانا واضح هذا بشكل كبرى، من مو فقط في هذا البحث، الأمثلة كما يقولون تقرب وتبعد. قد واحد يجي ناقص بالمثال يقول لا هذا المثال داخل أو مو داخل في محل كلامنا، لكن غرضه واضح، يقول ارجع أنت إلى مرتجع ذاتك الفقهية، من يصير عندنا أكثر من حدث كم تأثير يصير؟ تأثير واحد، تأثير واحد، هو هذا مرادنا أنه الأسباب تتداخل. أن القاعدة أي شيء تقتضي، هل تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط والنوم نحوهما، أم أن القاعدة تقتضي عدم التداخل فيتكرر الجزاء بتكرر الشروط؟ القاعدة تقتضي التداخل لعدم التداخل كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابه من دخول من دخول وقت اليومية وحصول الآيات. شلون هنا عندنا تأثيرات متعددة وأنه الجزاء متعدد، التأثير متعدد، احنا هم نقول بتعدد بعدم تداخل الأسباب، الأسباب لا تتداخل، تكون أسباب متعددة، علل متعددة تؤثر بتأثيرات متعددة. أريد نبحث هاي القاعدة، أقول لا شبهة، يجاوب المصنف يقول إذا عندنا دليل خاص لا تروحون للفقه وتلتبس عليكم ويلتبس عليكم البحث الأصولي، ليش؟ لأن احنا نلتزم، إذا عندنا دليل خاص يدل على التداخل نلتزم بالتداخل، إذا دليل خاص يدل على عدم التداخل نلتزم بعدم التداخل. بحثنا الأصولي فيما إذا لم يكن دليل خاص، ما قرينة خاصة لا تدل على التداخل ولا عدم التداخل. أقول لا شبهة في أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو دليل خاص يدل على عدمه، على عدم التداخل، وجب الأخذ بذلك الدليل. إحنا نمهد للفقه، أما إذا الفقه استغنى عن بحثنا خدمة الفقه، إذا أجى دليل، إذا أجت رواية قالت إحنا ما نحتاج إلى بحثكم، ليش؟ لأن عندنا دليل خاص من الإمام، أنتوا بالأصول انتهيتوا إلى التداخل أو عدم التداخل، الدليل الخاص الإمام قال بالتداخل في خصوص هاي المسألة، نقول نلتزم، نلتزم، إحنا ما نحكم آراءنا على الفقيه، إحنا نعرض قواعدنا اللي تنتهي لها نعرضها بخدمة الفقيه، احتاج إلها لفقد الدليل يأخذ بيها، أما إذا ما احتاج إلها عند دليل خاص فبعد ما يأخذ بتلك القواعد. لا شبهة في أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدم التداخل وجب الأخذ بذلك الدليل، وأما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل الخلاف، إحنا نختلف مع عدم الدليل، والحق أن القاعدة فيه عدم التداخل تبعا للمشهور. بيان ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.